السمين والتفخيم تسمين، وهو عبارة عن تسمين الحرف بجعله في المخرج جسيما سمينا وفي الصفة قويا. إذن يعطى في المخرج جسامة وسمانة ويعطى في الصفة قوة. قال ويرادفه التغليظ، يعني أنت تطلق على التفخيم التغليظ، التغليظ والتفخيم كلاهما واحد. قال إلا أن التفخيم غلب استعماله في الراءات والتغليظ غلب استعماله في بعض اللامات. إذا التفخيم إذا أطلق فالغالب أن المراد به الراءات، حرف الراء. إذا أردنا أن نتكلم عن التفخيم قلنا أن الراء هي المقصودة بالكلام، وأما التغليظ فلا يستعمله علماء التجويد غالبا إلا في اللامات، إذا أرادوا أن يتكلموا عن اللام قالوا فيها التغليظ. لكن الكلمتين واحد، إن قلت التفخيم أو التغليظ في أي منهما فكلاهما صحيح. والترقيق ضدهما وهو في اللغة التنحيف. إذا عرفنا تعريف التفخيم، تعريف الترقيق في اللغة التنحيف عكسه تماما، ده تسمين وهذا تنحيف في اللغة. وفي الاصطلاح هو عبارة عن تنحيف الحرف بجعله في المخرج نحيفا وفي الصفة ضعيفا. في الاصطلاح هو عبارة عن تنحيف الحرف بجعله في المخرج نحيفا وفي الصفة ضعيفا. إذن هذا تعريف الترقيق، وقبله تعريف الايه؟ التفخيم. قال والحروف الهجائية بالنسبة للتفخيم والترقيق ثلاثة أقسام. هيقسم بقى الحروف الهجائية، الحروف الهجائية بالنسبة للتفخيم والترقيق ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يفخم قولا واحدا بدون استثناء شيء منها. القسم الأول ما يفخم قولا واحدا بدون استثناء شيء منها. القسم الثاني ما يرقق قولا واحدا بدون استثناء شيء منها كذلك. القسم الثالث ما يرقق تارة ويفخم أخرى لسبب من الأسباب. القسم الثالث ما يرقق تارة ويفخم أخرى لسبب من الأسباب. إذا حروف الإيجاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مفخم قولا واحدا، حروف مفخمة قولا واحدا لا ترقق أبدا. القسم الثاني حروف مرققة قولا واحدا لا تفخم. القسم الثالث يعتريها الترقيق تارة والتفخيم تارة أخرى. في بعض الأحيان يكون الحرف مرقق وفي بعض الأحيان يكون الحرف مفخم. قال: وسنتحدث عن كل قسم بالتفصيل. القسم الأول الحروف المفخمة وجها واحدا أو قولا واحدا. قال: الحروف المفخمة وجها واحدا هي حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة. حروف الاستعلاء الذي ذكرناها، والمجموعة في قول الحافظ ابن الجزري رحمه الله: خص ضغط قض بدون استثناء شيء منها، يعني الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء بدون استثناء شيء منها. سبعة أحرف كلها حروف التفخيم التي تسمى حروف الاستعلاء، إلا أن التفخيم فيها ليس في مرتبة واحدة بل يتفاوت، وذلك حسب ما يتصف به الحرف من الصفات القوية والضعيفة. فكلما كان الحرف متصفا بالصفات القوية كان في التفخيم أقوى من الحرف الذي قلت فيه صفات القوة. ولهذا كانت حروف الإطباق الأربعة المتقدمة، وهي إيه؟ الصاد والضاد والطاء والضاء، أقوى من باقي حروف الاستعلاء لما اتصفت به من كثرة الصفات القوية، الأمر الذي جعلها تختص بتفخيم أقوى من باقي حروف الاستعلاء. إذن هو يريد أن يعرفنا أن هذه الأحرف السبعة حروف التفخيم ليست على إيه؟ على درجة واحدة ولا على مرتبة واحدة، إنما تتفاوت في مرتبتها وفي قوتها تتفاوت. فعلى سبيل المثال حروف الأربع حروف الإطباق أقوى من غيرها، يعني أقوى من الثلاثة الأحرف الأخرى. قال: ومما تقدم يتضح أن حروف الاستعلاء في القوة على هذا الترتيب: الطاء ثم الضاد ثم الصاد ثم الضاء ثم القاف ثم الغين ثم الخاء. يبقى هنرتب الحروف، هنبدأ بإيه؟ بالطاء ثم الضاد رقم اثنين ثم الصاد ثم الضاء ثم القاف ثم الغين ثم الخاء. قال: وإنما كانت الطاء أعلاها لاتصافها بكل صفات القوة التي لم تجتمع في غيرها من باقي الحروف السبعة، إذ هي مجهورة شديدة مستعلية مطبقة مصمتة مقلقلة. شوف كم صفة، ست صفات: مجهورة الطاء، الكلام عن الطاء، شديدة مستعلية مطبقة مصمتة مقلقلة. وإنما كانت الخاء أقلها لاتصافها بكل صفات الضاع إلا صفة الاستعلاء، يعني الضاء الخاء لم تأخذ إلا صفة واحدة من صفات القوة وهي إيه؟ الاستعلاء بس. فطبعا هتقارن الطاء بالخاء، الطاء خدت ستة والخاء خدت إيه؟ صفة واحدة، إذن الخاء هي أضعف حروف التفخيم. بعد ذلك ذكر أن مراتب التفخيم خمس مراتب كما اختار ذلك الحافظ ابن الجزري رحمه الله. المرتبة الأولى في التفخيم الحروف التي تمكن فيها التفخيم، يعني التفخيم أصبح متمكنا في الحرف ومستعليا عليه فأخذ أقوى مراتب التفخيم، وهو الحرف المفتوح وبعده ألف. له شرطين: المرتبة الأولى أن يكون حرف التفخيم مفتوحا وأن يأتي بعده إيه؟ ألف، مفتوح وبعده ألف، مثل طاب، ضاق، صابرا، يظاهرون، يقاتلون، غائبين، خائبين، يراءون. طبعا هو ألحق الراء، قال ويلحق بهذه المرتبة الراء المفتوحة التي بعدها ألف مثل يراءون. أن طبعا إذا فخمت الراء وجاء كانت مفتوحة وجاء بعدها ألف فإنها تلحق بهذه الحروف، لأن الراء كما نعلم من القسم الثالث الذي يعتريها التفخيم أحيانا ويعتريها الترقيق أحيانا. إذا المرتبة الأولى أن يكون الحرف حرف التفخيم أو حرف الاستعلاء مفتوحا وبعده إيه؟ ألف. دي المرتبة الأولى، أقوى مراتب التفخيم. المرتبة الثانية من مراتب التفخيم وهي دون الأولى، أقل من الأولى في القوة، وهي المفتوحة التي ليس بعدها ألف. يبقى تشترك مع الأولى في الشرط الأول أن يكون الحرف إيه؟ مفتوحا، تشترك مع الأولى في الشرط الأول وهو أن يكون الحرف حرف التفخيم مفتوحا لكن ليس بعده ألف، مثل إيه؟ طبع، ضرب، صدق، ظل، قتل، غفر، خلق. وانتبه من كلمة خلق لأن كلمة خلق فيها إشكالية كبيرة، هذه من الكلمات القرآنية التي يخطئ فيها كثير من الناس عند نطقها. ليه؟ المشايخ ينبهون ويقولون لأن اللام هنا وقعت بين مفخمين، خاء مفخم، لام مرقق، قاف مفخم، وقعت فين؟ في النص، وقعت بين مفخمين. فكثير من الناس يقول خلق خلق خلق، غلط، خلق خلق. فتنزل من التفخيم إلى الترقيق ثم تصعد مرة أخرى إلى إيه؟ إلى التفخيم. وهذه أصعب الكلمات في القرآن التي يحتاج الإنسان إلى أن يقرأها وأن يتدرب عليها. خلي بالك وأنت بتقرأ ممكن تعدي عليك الكلمة وأنت لا تشعر، يعني تفخم منك وأنت إيه؟ لا تشعر. وهذا ما نبه عليه العلماء فقالوا أصعب الكلمات ما وقع فيه المرقق بين مفخمين أو ما وقع فيه المفخم بين مرققين، العكس يعني. هذه يحترز القارئ حينما يقرأها. طيب يبقى عرفنا المرتبة الثانية، الحرف يكون مفتوح لكن ليس بعده إيه؟ ألف، بعده أي حرف من الحروف. المرتبة الثالثة وهي أقل دون الثانية في القوة، وهي المضمومة، يعني أن يكون حرف الاستعلاء مضموما أو أن يكون حرف التفخيم مضموما. إذا المرتبة الأولى والثانية الشرط أن يكون إيه؟ مفتوح، الأولى بعدها ألف، الثانية ليس بعدها ألف، أما الثالثة فإن الحرف يكون إيه؟ مضمون. قال مثل قوله تعالى طبع، صرفت، ضربت، يظنون، قتل، غلبت، خلقت. خلاص، فهذه كلها يكون فيها حرف الاستعلاء مضموما أو حرف التفخيم مضموما، فهي مرتبة ثالثة أقل من المرتبة الثانية في التفخيم. المرتبة الرابعة وهو أن يكون حرف الاستعلاء ساكنا، أن يكون حرف التفخيم ساكنا. وهذه المرتبة الرابعة أقل من المرتبة الثالثة، مثل قوله تعالى يضرب أصبرهم أصبا، خلي بالك من أصبا مش أصبا، أصبا أصبا، هذا المفخم الذي وقع بين مرققين عكس الكلمة السابقة. الهمزة هنا ايه؟ مرققة ولا مفخمة؟ مرققة ليس فيها تفخيم. ثم الصاد ايه؟ مفخمة. ثم الباء مرققة، فوقع الحرف المفخم بين ايه؟ مرققين. أصبرهم يظلم يقتل يظلم يخلق. خلاص يا إخواني، إذن هذه هي المرتبة الرابعة، وهي أن يكون حرف الاستعلاء ساكنا. طيب المرتبة الخامسة والأخيرة من مراتب التفخيم أن يكون حرف الاستعلاء مكسورا، أو أن يكون حرف التفخيم مكسورا. مثل قوله تعالى طباقا ضرارا صراطا ظلا قتالا غشاوة خفافا. وهذه المرتبة أضعف المراتب الخمس في التفخيم، هنا في هذه المرتبة اختلف العلماء في تسميتها، وهذا الاختلاف مهم بالنسبة لنا، يجب أن نفهمه وأن نعرفه حتى نعرف حقيقة الأمر. بعض العلماء قالوا هذه المرتبة الخامسة، وهي أن يكون حرف التفخيم مكسورا، لما ينكسر معاك حرف التفخيم أو ينكسر حرف الاستعلاء. فريق من العلماء قالوا كما قال الشيخ هي أضعف مراتب التفخيم، قالوا إن هذا الحرف يفخم كما هو، ولكن هو في أدنى مراتب التفخيم أو في أضعف مراتب التفخيم. إذا خرجوا عن التفخيم ولا لا؟ لم يخرج عن التفخيم، هو مفخم. قالوا بس في أضعف مرتبة. طب ليه ما خرجتوش عن التفخيم يا أخواننا يا مشايخنا؟ لماذا لم تخرجوه عن التفخيم؟ قالوا لأن الأصل أن هذا حرف استعلاء، وحرف الاستعلاء هذا مفخم، فلا يصح أن نقول عنه أنه مرقق. خلاص؟ ده الفريق الأول والقول الأول. الفريق الثاني قالوا لا، إذا كسر حرف التفخيم أو حرف الاستعلاء فإننا في حقيقة الأمر نخرجه مرققا. يعني لما تيجي تقول إلا من اغترف، من اغترف الغين هنا عملت فيها إيه؟ رققتها. لما تقول ومن يزغ منهم، ها؟ لما تقول ربنا أفرغ علينا صبرا أفرغ، عملت إيه؟ رققت. فالفريق الثاني قالوا لا، إذا نطقت بهذه الحروف المفخمة وهي مكسورة فأنت إيه؟ رققتها، فحينئذ نسميها حروفا مرققة، وهذا الترقيق عارض طبعا، ليس أصليا، الترقيق ده إيه؟ عارض، لأن الأصل أن هذه الحروف مرققة ولا مفخمة؟ مفخمة، لكن هذا ترقيق عارض فنسميها حروفا مرققة. واضح الكلام؟ إذا الفريق الأول قالوا لا، هتفضل مفخمة زي ما هي حتى وهي في أضعف المراتب وهي المرتبة الخامسة، إلا أنها ستظل مفخمة. الفريق الثاني قالوا لا، إنما نسميه ترقيق عارض لأن هذا هو الحاصل من قراءتنا لهذا الحرف رقق. فهمي في المسألة مش عايزة مكابرة، إيه يعني ما نرقق الحرف ونسميه مرققا؟ ليه نقول في أضعف مراتب التفخيم؟ ما فيش مانع أن الحرف يرقق لسبب من الأسباب أو لعارض من العوارض. طيب إحنا نأخذ بأي القولين يا مشايخ؟ إيه رأيكم؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. الأولى أن نأخذ بالقول الثاني. خلاص؟ الأولى أن نأخذ بالقول، وهذا فيما نراه نحن. أما إن أردت أن تأخذ بالقول الأول فلا مانع ولا حرج، لأن المسألة ليس فيها إشكال، يعني كما نقول هذا قولان للعلماء، فمن أراد أن يأخذ بأحدهما فلا مانع ولا حرج. المهم ما حدش فينا يخطئ الثاني. المشكلة كلها في التخطيط، في التخطيط، في التصويب والتخطيط، هذه هي المصيبة. إحنا بنشوف ناس الآن بتخطئ بعض على أقل شيء، وهذا رأينا في المسألة دي بالذات وفي غيرها من مسائل التجويد، بنجد هذا الأمر. ونحن كلما وصلنا إلى مسألة من المسائل ننبه عليها حتى لا نقع في هذا التخطيط. يعني نجد إن اللي شايف إنها في أدنى مراتب التفخيم بيقول لا، ما يشمرقق ويزعل ويقول لك أنت رأيك خطأ. لا يا أخي، ليس خاطئا. والتاني اللي يرى أنها مرققة يخطئ صاحب القول إيه؟ الأول، وهذا غير صحيح. واضح يا مشايخ؟ فنحن نقول طالما أن المسألة فيها خلاف فإنها تسع الجميع، وهذا قيمة المسائل الخلافية. قيمة المسألة الخلافية كده أنها تسع الجميع، هتتسع لي ولك، يبقى ما نختلفش، لا داعي ولا يعني محددة للاختلاف. طيب بعد ذلك تكلم عن الحروف المرققة قولا واحدا. إذا عرفنا حروف التفخيم وهي حروف الاستعلاء السبعة، وعرفنا مراتب التفخيم، بعد ذلك سيتكلم عن الحروف المرققة قولا واحدا. قال الحروف المرققة قولا واحدا هي حروف الاستفال، وهي الحروف الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء السبعة المتقدم ذكرها. قال باستثناء ألف المد والراء واللام من لفظ الجلالة خاصة. يبقى جميع حروف الاستفال مرققة، استثنى ايه؟ ثلاثة، ألف المد والراء واللام من لفظ الجلالة. قال فمن هذه الحروف الهمزة، والهاء، يعني في الهمزة مثلا قال أعوذ، والهاء اهدنا، طيب هو يريد أن يتكلم عن اللام لفظ الجلالة. قال اللام في غير لفظ الجلالة وهي في خمسة مواضع: لام الجر الداخلة على لفظ الجلالة، لام الجر الداخلة على لفظ الجلالة نحو ولله، يبقى هذه ترقق. خلاص، هذه المواضع ترقق فيها اللام ولله، واللام من قوله لنا، ومن قوله وليتلطف. ومن قوله تعالى وعلى الله، لام على، وعلى الله قصد السبيل. واللام من قوله تعالى ولا الضالين، لأنه ينتبه الواحد إلى أنه قد يفخم ولا لأنه إيه؟ يريد أن يفخم الضاد. خلاص. ومن قوله صراط الذين، ودي بتحصل كثير، صراط الذين، مش صراط، صراط الذين، صراط الذين. خلاص، مفخم، وجاءت بعده اللام المرققة. خلاص، هذه خمسة مواضع ذكرا تكون فيها اللام مرققة، تكون فيها اللام مرققة وجوبا، واجب أن ترقق اللام. ثم هناك لامات مضخمة وجوبا، كاللام من لفظ الجلالة الواقعة بعد الفتح والضم، إذا جاءت اللام في لفظ الجلالة الواقعة بعد الفتح والضم كقوله تعالى لا إله إلا الله، إلا الله، خلاص، محمد رسول الله، ونبه على هذه الأمور حتى تفهم الفرق وحتى تعرف كيف تنطق هذه الأحرف وتراعي فيها التفخيم والترقيق. إذن خلاصة إن التفخيم كما ذكرنا حروف التفخيم 7 أحرف متفق على تفخيمها هذه 7 ولها مراتب، وعرفنا مراتبها 5. ثم القسم الثاني من الحروف وهي المرققة دائما، وهي باقي الحروف كلها ما عدا ألف المد والراء واللام. القسم الثالث الحروف المرققة تارة والمفخمة تارة أخرى، قال وهذه الأحرف 3 الألف المدية واللام من لفظ الجلالة والراء، وهي كلها من حروف الاستفهام، يعني مع أنها تفخم في بعض الأحيان وترقق في بعض الأحيان لكن كلها حروف استفهام، يعني كلها من الحروف المرققة في الأصل، أصل الحروف أنها مرققة. قال الألف المدية، الحرف الأول الألف المدية، قال أما الألف المدية مثل جاء وقال فلا توصف بتفخيم ولا بترقيق. جاء قال، هنا ألف بعد الجيم وهنا ألف بعد القاف، هذه الألف لا تستطيع أن تقول أنها مرققة ولا مفخمة، ما نقول عليها إيه بقى؟ قال بل هي تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا، وهذا ما نفهمه جميعا أن الألف تابع. لما نيجي نتكلم عن الألف في الترقيق والتفخيم نجد أن الألف تابع، وإحنا كنا زمان بنقول كده الألف ملوش شخصية، الألف يتبع ما قبله، الألف يتبع ما قبله، فإن كان ما قبل الألف مفخما فخمت الألف، وإن كان ما قبل الألف مرققا رقق الألف. قال فإن وقعت بعد مفخم فخمت نحو ضاقا، خلاص هنا الألف عندك مفخمة، إذا أنت عشان تعرف الألف مفخمة ولا مرققة تنظر إلى إلى ما قبلها، ضاقا، طالا، طالا، الراشدون، الراء هنا الألف هنا مضخمة، يعني الراء مضخمة، قال الله، قال الله، خلاص. وإن وقعت بعد مرقق رققت، الألف جاءت وجاء ما قبلها مرققة، مثل جاء شاء، مش هينفع حين تفخم الألف إنما ترققها لأن ما قبلها مرققا، خلاص، وما إلى ذلك. إذا عرفنا حكم الألف وهو أول حرف من الحروف التي تفخم وترقق، يبقى الألف نفسها ما فيهاش إشكالية، إنما تنظر إلى ما قبلها. وسهلة مسألة الألف، سهلة. طيب بعد ذلك الحرف الثاني من الحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا اللام من لفظ الجلالة، قال فتفخم إذا وقعت بعد فتحة أو ضمة، إذا وقعت بعد فتحة أو ضمة، مثل شهد الله، قبلها مفتوح، الدال مفتوحة، قال عيسى بن مريم اللهم. هنا اللام مغلظة لأن ما قبلها مفتوح، لا إله إلا الله، اللام مفخمة أو مغلظة لأن قبلها مفتوح. محمد رسول الله، اللام مغلظة لأن ما قبلها إيه؟ مضمون. خلاص يا مشايخ. وكذلك لما قام عبد الله مضمون، قبلها مضمون، رسل الله مضمون، قالوا اللهم مضمون. خلاص. طيب إذا أردنا أن نبدأ بلفظ الجلالة هنفخم ولا نرقق؟ الابتداء نفخم كآية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مفخمة، لفظ الجلالة مفخم أو اللام من لفظ الجلالة مفخمة. خلاص. طيب إذا جاء لفظ الجلالة بغير هذا الشرط الذي ذكرناه فإنه يرقق، أو فإن اللام ترقق من لفظ الجلالة. أنا الشرط اللي أنا عايز أفهمه وأعرفه الذي وضعه العلماء أن يأتي ما قبل لفظ الجلالة إما مفتوحا وإما مضموما، فإن جاء ما قبله مكسور خلاص رقق بقى. رقق لفظ الجلالة. واضح الكلام؟ هنجيب أمثلة. قال يتلون آيات الله، يتلون آيات الله، هنا عملنا ايه في اللام في لفظ الجلالة؟ رققناها. لماذا؟ لأن ما قبلها مكسور. ما يفتح الله للناس، ليه هنا رققنا لفظ الجلالة؟ ما قبلها الحاء مكسور. قل اللهم مالك الملك، مرققة، ما ينفعش تقول قل اللهم، لا ما ينفعش، قل اللهم. لماذا؟ لأن ما قبلها مكسور. وإذا وصلت فقلت أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. خلاص. وما إلى ذلك. إذن هنا حرف اللام عرفنا متى يفخم ومتى يرقق. إذا الحرف الأول يا مشايخ، لأن هذا المبحث من المباحث المهمة جدا، وهذا القسم الثالث هو أهم قسم في التفخيم والترقيق. الأول الألف، عرفنا أن الألف إيه؟ تابع، فإن كان ما قبلها مفخما فخمت، وإن كان ما قبلها مرققا رققت. ثم اللام، إذا كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما فخمت على الإطلاق، وإذا كان ما قبلها مكسورا رققت. بقي إيه؟ الراء. قال فأما الراء فإما أن تكون متحركة في الوصل والوقف، وإما أن تكون ساكنة في الوصل والوقف، وإما أن تكون متحركة في الوصل ساكنة في الوقف، يعني لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون متحركة وصلا ووقفا، الحالة الثانية أن تكون ساكنة في الوصل والوقف، الحالة الثالثة أن تكون متحركة في الوصل ساكنة في الوقف، يعني في الوصل أنت تنطقها محركة بحركة من الحركات الثلاث، ثم إذا وقفت عليها طبعا هتقف بالإيه؟ بالسكون ولا بالحركة؟ بالسكون. فهيتكلم على كل قسم من هذه الأقسام بالتفصيل. قال القسم الأول حكم الراء المتحركة في الوصل والوقف، الراء التي تكون متحركة في الوصل والوقف، يعني الحركة بتاعتها لا تتأثر وصلا ووقفا. قال وهذه الراء تقع في الأول وفي الوسط، في أول الكلمة وفي وسط الايه؟ الكلمة. وتكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة. واضح الكلام كده يا مشايخ؟ الراء تنقسم كما قلنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الراء المتحركة وصلا ووقفا. خلاص، هذه الراء تأتي في أول الكلمة وفي وسط الكلمة. طب واحد هيسأل سؤال، لماذا لا تأتي في آخر الكلمة هذه الراء؟ إذا جاءت في آخر الكلمة هتسكر، صح؟ لذلك لا تأتي في آخر الكلمة. إذن هي تأتي في أول الكلمة، فأنت لا تبدأ بالمسكن وإنما تبدأ بالمتحرك، وتأتي في وسط الكلمة لأنها تكون محركة وصلا ووقفا. واضح يا مشايخ؟ لذلك يمتنع أن تأتي هذه الراء في آخر الكلمة، ده القسم الأول. فتقع في أول الكلمة في وسط الكلمة وتكون محركة بحركات الثلاث، إما مفتوحة إما مضمومة إما مكسورة. فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فلا خلاف في تفخيمها. يبقى الراء المفتوحة في أول الكلمة وفي وسط الكلمة مفخمة قولا واحدا، الراء المضمومة في أول الكلمة وفي وسط الكلمة مفخمة قولا واحدا. طبعا سواء كانت مخففة أو مشددة ملناش دعوة، يعني الراء ديت مفتوحة فتحة بس، مفتوحة مع التشديد، مضمومة ضمة فقط، مضمومة مع التشديد، كل ده لا يؤثر. المهم أنها تكون محركة بالفتح أو الضم، وتكون في أول الكلمة أو إيه؟ أو وسطها. خلاص يا مشايخ؟ المثال، قال مثال الراء المضمومة كلما رزقوا، كلما رزقوا. رزق هنا جاءت الراء فين؟ في أول الكلمة ولا في وسطها؟ أول الكلمة. كلمة رزقوا أول حرف فيها الايه؟ الراء. الراء هذه جاءت مفتوحة ولا مضمومة؟ مضمومة. جاءت مخففة ولا مشددة؟ مخففة. رزقوا، خلاص يا مشايخ، مخففة. حكم هذه الراء تفخيم، ما ينفعش ترقق هذه الراء أبدا. المثال الآخر، الركع السجود، الركع السجود. الراء هذه جاءت في أول الكلمة ولا في وسط الكلمة؟ وسط الكلمة. مضمومة ولا مفتوحة؟ مضمومة. مخففة ولا مشددة؟ ها، مشدد. طيب، عشرون صابرون، نسأل الله أن نكون من الصابرين. عشرون، هذه الراء في وسط الكلمة ولا في أولها؟ في الوسط، وجاءت إيه؟ مضمومة. حكمها إيه؟ التفخيم. لا يفلح الكافرون، ها، الراء جاءت في وسط الكلمة مضمومة، حكمها إيه؟ التفخيم. طيب، هذا كله في الراءات المضمومة. ثم بعد ذلك الراءات المفتوحة، رأوا، رأوا، هذه الراء مفتوحة وفي أول الكلمة. مراء، مراء، هذه الراء مفتوحة، خلاص، ومفخمة. ولاحظ هنا يا أخي ملاحظة هامة، هنا ملاحظة هامة، هذه الراءات، الأمثلة التي ذكرناها في المضموم والأمثلة التي نذكرها الآن في المفتوح، لا علاقة لك بما قبلها ولا بما بعدها. دي مهمة جدا، يجب أن تفهم فهما صحيحا، مهمة جدا. لا علاقة لك بما قبلها ولا بما بعدها. هذا القسم الأول من أقسام الراءات، والحكم الأول من أحكام الراءات، أن تفهم جيدا أن هذه الراء التي تأتي في أول الكلمة وفي وسط الكلمة سواء كانت مضمومة أو مفتوحة مفخمة قولا واحدا، ما عدش ما أقول ده قبلها إيه ولا بعدها إيه. خلاص. قال ظاهرة، ظاهرة، الراء هنا مفتوحة. خلاص. طيب، مبشرة، نذيرة، الخيرات، الراشدون، كل هذه الراءات تأتي إما في أول الكلمة وإما في وسطها، وهي راءات مفخمة لأنها مفتوحة. السبب أنها مفتوحة، وهذا يجب أن تفهمه جيدا. أنت هتسئل، خلي بالك هتسئل لما تجد وأنت تقرأ
من يستوقفك ويسألك لماذا فخمت هذه الراء؟ لماذا فخمتها؟ على طول هتقول فخمت هذه الراء لأنها مفتوحة، لأنها مضمومة، ده السبب، هذا سبب تفخيمها، إما الفتح وإما إيه؟ الضم. خلاص يا مشايخ، متفقين ولا مختلفين؟ متفقين. طيب، قال وإن كانت مكسورة فلا خلاف في ترقيقها لجميع القراء سواء كانت مخففة أو مشددة. إن كانت مكسورة فلا خلاف في ترقيقها لجميع القراء. واضح الكلام؟ يبقى القسم الأول من الأقسام، نعيد مرة أخرى حتى نفهم جيدا، القسم الأول من الأقسام من أقسام الراء، الراء المتحركة وصلا ووقفا، الراء الايه؟ المتحركة وصلا ووقفا، وهي ما تأتي في أول الكلمة أو في وسطها. فإن كانت مفتوحة أو مضمومة حكمها ايه؟ ها؟ التفخيم. وإن كانت هذه الراء مكسورة فحكمها الترقيق. عايزين بقى أمثلة المكسور. قال رجال من المؤمنين رجال، الراء هنا ايه؟ مكسورة، حكمها ايه؟ الترقيق. قولا واحدا، لا تستطيع ولا يستطيع أحد أن يفخم هذه الراء، فإن فخمها نقول تفخيمك غير ايه؟ غير صحيح. رجال. طيب، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء، الراء هنا ايه؟ مفخمة. لماذا فخمت؟ لأنها مكسورة. خلاص. والصابرين، والصابرين، الراء دي ايه؟ مرققة. لماذا؟ ما قبلها مكسور، جاءت في وسط الكلمة. المثالين الأولين جاءت الراء في أول الكلمة، الصابرين جاءت الراء فين؟ في وسط الكلمة. وفي الرقاب، وفي الرقاب، وفي الرقاب، دي من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الناس، لك وفي الرقاب، وفي الرقاب، غلط، وفي الرقاب، وفي الرقاب، مرققة. لماذا رققت؟ مكسورة ومشددة، والتشديد لا علاقة له، سواء كانت مخففة أو مشددة كما اتفقنا لا علاقة له في الترقيق. وكذلك قوله تعالى والغارمين، الغارمين، الراء مرققة لأنها مكسورة. خلاص يا مشايخ، هذه هي الراء المرققة بسبب الكسر، وهذا هو القسم الأول من أقسام الراء. إذا القسم الأول من أقسام الراء نعيده مرة أخرى، هو أن تكون الراء متحركة في الوصل والوقف، أن تأتي الراء متحركة في الوصل والوقف. كيف تأتي متحركة في الوصل والوقف؟ أن تكون إما في أول الكلمة وإما في وسطها. إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فإنها مفخمة قولا واحدا، إذا كانت مكسورة فإنها مرققة قولا واحدا. خلاص يا مشايخ، واضح الكلام؟ نأخذ القسم الثاني ولا كفاية كده؟ نأخذ القسم الثاني. طيب، نأخذ القسم الثاني فقط ونكتفي به اليوم حتى لا نطيل عليكم. قال حكم الراء الساكنة في الوسط والوقف، هذا القسم الثاني، وهو عكس القسم الأول. القسم الأول قلنا تكون إيه؟ متحركة وصلا ووقفا. القسم الثاني هذه الراء تسكن وصلا ووقفا، تكون ساكنة في الوصل والوقف. كيف تكون ساكنة في الوصل والوقف؟ قال إما أن تكون متوسطة في وسط الكلمة، وإما أن تكون متطرفة يعني في آخر الكلمة. إذن هذه الراء لا يصلح أن تكون في أول الايه؟ الكلمة. يبقى تأتي في وسط الكلمة وتأتي في آخر الكلمة. سيبدأ بالراء المتوسطة التي تأتي في وسط الكلمة. قال أما الراء الساكنة التي تأتي في وسط الكلمة فلها أربعة شروط حتى تفخم، عفوا، حتى ترقق، حتى توقق لها كم؟ 4 شروط، ولا بد من اجتماع هذه الشروط في وقت واحد. فإن تخلف شرط منها وجب التفخيم. نعيد تاني هذا القسم يا إخواني، هو القسم الثاني، وهو أن تكون الراء ساكنة وصلا ووقفا، فإما أن تأتي الراء في وسط الكلمة وإما أن تأتي في آخره. فسنتكلم الآن عن الراء التي تأتي في وسط الكلمة، راء ساكنة وجاءت في وسط الكلمة. هذه الراء الساكنة، ودي خلي بالكم اللي عليها الكلام كله وعليها الإشكال كله، هذه الراء الساكنة التي تأتي في وسط الكلمة لها 4 شروط حتى ترقق. فإن تخلف شرط، يعني إن اختل شرط، إن لم توافق شرطا من الشروط الأربعة، وجب عليك أن تفخمها. نبدأ بالشروط. قال الشرط الأول أن يكون قبل الراء كسرة. يبقى الراء دي إيه؟ ساكنة. هتنظر إلى ما قبلها. خلي بالك إحنا في الحكم الأولاني، في القسم الأولاني، لم ننظر إلى ما قبل الراء ولا إلى ما إيه؟ ولا إلى ما بعدها. لم ننظر إلى ما قبل الراء ولا إلى ما بعدها. لا، هنا في الراء الساكنة التي تأتي في وسط الكلمة، الشرط الأول قال أن يكون قبل الراء كسرة. يبقى الحرف الذي قبل الراء يكون إيه؟ مكسور. الشرط الثاني أن تكون هذه الكسرة أصلية. أن تكون هذه الكسرة أصلية. إيه بقى الكسرة الأصلية والكسرة العارضة؟ الكسرة الأصلية هي التي تكون في أصل الكلمة، يعني الحرف الذي قبل الراء مكسور، وهذه الكسرة أصلية يعني في أصل الكلمة، وليست كسرة عارضة بسبب من الأسباب. الكسرة العارضة تكون لسبب من الأسباب، كسرت لالتقاء الساكنين، كسرت من أجل عارض من العوارض، فلذلك تسمى كسرة إيه؟ عارضة. يبقى الشرط الثاني أن تكون الكسرة إيه؟ أصلية وليست عارضة، لازم تكون أصلية. الشرط الثالث أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة، تجتمع الكسرة والراء في إيه؟ كلمة واحدة. يبقى أول شرط ما قبل الراء إيه؟ مكسور. الشرط الثاني الكسرة دي نفسها تكون أصلية. الشرط الثالث الراء والحرف المكسور الذي قبلها يجتمع فين؟ في كلمة واحدة. الشرط الرابع والأخير أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستفال. خلي بالك الشروط السابقة الثلاثة كان بيتكلم فيما قبل الايه؟ الراء. الشرط الرابع فيما بعد الراء. ايه اللي بعد الراء؟ حرف من الحروف المرققة، يعني من حروف الاستفال، ما يبقاش حرف من حروف الاستعلاء. هات الأمثلة يا أخي حتى نفهم. قال مرية، مرية. طبق بقى المثال. هذه الراء ساكنة، ده رقم واحد، احنا بنتكلم في الراء الساكنة رقم واحد، هذه راء ساكنة. رقم اثنين ما قبلها مكسور، ما قبلها ايه؟ مكسور. رقم ثلاثة او رقم اثنين الكسر اصلي. رقم ثلاثة اجتمع الكسر والراء في كلمة واحدة. رقم اربعة ما بعدها حرف من حروف الاستفال، أي من حروف الترقيق، وهو حرف الياء. اجتمعت هذه الشروط الأربعة فسترقق هذه الراء قولا واحدا وبلا خلاف. مرية، مرية. لشرذمة، إن هؤلاء لشرذمة. نفس الكلام، طبق القاعدة. الراء الساكنة هذه متوسطة، جاء ما قبلها مكسور كسر أصلية، واجتمعت الكسر مع الراء في كلمة واحدة، وجاء حرف الاستفال وحرف الذال بعدها. فرعون نفس الكلام، وعشان بعض الناس يقول لك فرعون فيها خلاف، من أين جاء الخلاف؟ مش خلاف، فرعون ليس فيها خلاف، مرققة قولا واحدا. اللي يقول لك فرعون غلط، فرعون لا يفخم بل هو مرقق خلاص يفضل مرقق على طول لا يفخم خلاص يا اخواني. الفردوس نسأل الله من فضله. الفردوس هذه مرققة نفس الكلام. طبق القاعدة ستجد أن شروط الترقيق الأربعة طبقت على هذه الكلمات وأمثالها. دي أمثلة هتمسك الكلمات في القرآن كلها وتمر عليها، فإن جاءت هذه الكلمة وطبقت فيها القاعدة بمثل هذه الطريقة فتفهم وتعلم أن هذه الرأي مرققة. طيب شروط التفخيم، أنا أرى أن نرجئ هذا للمحاضرة القادمة لأن الوقت قد تأخر. يكفينا أننا أخذنا شروط الترقيق الأربعة، بعد كده سنأخذ شروط التفخيم خلاص يوم الأحد، لا يوم السبت، لا